الفصل العاشر: نظم الفهم والفكر العلمي وآليات القراءة. تتميز مناهج التراث الإسلامي ونظم الفكر العلمي بتشابهات كثيرة إلى الدرجة التي تتيح لنا تطبيق آليات القراءة عليهما من دون فرق، وهو ما سنتعرض إليه خلال الفقرات التالية. أولاً، من وجهة نظرنا يتحدد الفكر العلمي الحديث بثلاثة نظم مختلفة، هي النظام الإجرائي الاستقرائي، والنظام الافتراضي الاستنباطي، والنظام التخميني الميتافيزيقي، وقد سبقها النظام العلمي القديم. ويعتمد النظام الأول أساساً على التجربة والاستقراء، وهو يرفض مبدئياً الافتراضات الذهنية والميتافيزيقية. وقد بدأ منذ اللحظة التي استبعد فيها النظام العلمي القديم، ويؤرخ له عادة منذ القرن السابع عشر الميلادي، واستمر إلى ما يقارب نهاية القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين، وله مخاض بدأ منذ ثورة كوبرنيك الفلكية خلال القرن السادس عشر، ويتميز بأنه قائم على التحقيق والمراجعة ضمن الممارسات التجريبية والقرائن الاستقرائية، فهو يعمل على استخلاص النتائج التي تدل عليها المشاهدات والتجارب، ومن ثم انتزاعها وتجريدها، وبالتالي تعميمها ضمن قوانين عامة، وبعد ذلك يتم اختبارها ليعرف مدى صدقها وكفاءتها. وقد تتخذ هذه القوانين صيغة رياضية محددة، والمثال النموذجي لمثل هذا النظام هو نظرية نيوتن، كما تتمثل في قانون الجاذبية الرياضي. ولهذا النظام بوادر قديمة ظهرت لدى رجال قلة ضمن الحضارة اليونانية والإسلامية، من أمثال أرخميدس وابن الهيثم، وهو نظام يتقاطع مع النظام القديم القائم على العقل، كالذي يتمثل في الطريقة الأرسطية وما تضمنته من منظومة علمية وفقا للافتراضات والمسلمات العقلية، وعلى رأسها مسلمة السنخية التي تجعل من الطبيعة كيانا مسانخا للعقل. وبحسب النظام الإجرائي إنه ينبغي أن تتجسد النظرية الفيزيائية برمتها للخضوع تحت مبضع الفحص والاختبار، فالمفاهيم والمبادئ الفيزيائية تحتاج لطرق للإثبات والتحقيق التجريبي من دون افتراضات معلقة. وهو من هذه الناحية يخالف ما لجأ إليه النظام الثاني الافتراضي في تعويله على الافتراضات والتجارب الخيالية بل والصيغ الرياضية المفترضة. وقد برز هذا التوجه بداية القرن العشرين كما يظهر لدى نظرية النسبية وميكانيكا الكوانتوم، وما زال قائما حتى يومنا هذا. لكن هذا النظام لم يأتي ليطيح بالأول، فقد نجد في النظام الثاني بقايا ما للأول أحيانا، حتى أن نظرية النسبية لأينشتاين قامت على فرضية الجاذبية لنيوتن، وإن فسرتها تفسيرا مختلفا، كما أنها استندت إلى بعض فروضات هذه النظرية، لا سيما ما يتعلق بمبدأ العطالة أي القصور الذاتي أو القانون الأول للجاذبية ضمن ما يعرف بالنظرية النسبية الخاصة. وبالتالي يظهر أحياناً أن هناك شيئاً من التداخل بين النظامين، وهو أن النظام الأول لا يخلو من تضمنه لبعض الفروض التي يتأسس عليها الطابع الاستنباطي كالقانون الأول لنيوتن، وله من غير إدراك له إذ كان نيوتن يصف استنتاجاته بأنها استقرائية بحتة من غير فروض، لكن تظل هذه الفروض ضيقة لا تقارن بالطلاقة التي صنعها النظام الثاني. هكذا لا يلغي النظام الافتراضي النظام الذي قبله، بل يضيف إليه ما لم يستوعبه الأول، بمعنى أنه يحترم ما للطريقة الإجرائية من دور علمي، لكنها تظل محدودة الأفق. فلو كان بالإمكان إقامة التجارب الواقعية على كل ما تتضمنه النظرية الفيزيائية لما كانت هناك حاجة للتجارب الخيالية والافتراضات الحدسية، ولا إلى المفاهيم النظرية والتأويلات الرياضية المجردة نسبيا. لذا يتميز هذا النظام عن سابقه بعنصر الافتراضات الحدسية والخيال والتأويلات الرياضية المفتوحة والبعيدة عن التجارب المباشرة، وهو يعتمد رغم ذلك على أفق الانتظار للأرصاد والتجارب. وللنظام الثاني منهجان متعاكسان بحسب السير المعرفي والسلوك، أحدهما قائم على الخيال والآخر على الرياضيات، والغالب فيهما التشابك والاندماج والمزاوجة. فالأول يمتاز بالتأمل الخيالي وبقدر واسع من الحرية وإطلاق العنان للخيال دون الاعتماد على منهج محدد في تكوين الفروض، مثل ما يتمثل في نسبية أينشتاين. أما الآخر فهو صوري رياضي مجرد، وقد بدأ مع ماكسويل ثم توج لدى الكوانتوم الموجية. وكثيرا ما يتداخل المنهجان، لكن من الناحية الإبستيمية يبدأ المنهج الخيالي بالخيال والتأمل ليصنع صورة تأويلية هرمنوطيقية حول الواقع الفيزيائي، ومن ثم يلبسها أخيرا القالب الرياضي المناسب، فيصبح الناتج هو ما نسميه المنهج الخيال الرياضي. وعلى عكس ذلك المنهج الرياضي فهو يبدأ بالبعد الصوري الرياضي لينتهي إلى صورة خيالية هرمنوطيقية، ونسميه المنهج الرياضي الخيالي. وبالتالي فالمنهج الأول يبدأ بمقدمات تخيلية حول الواقع الفيزيائي لينتهي إلى نتائج رياضية، في حين يقوم المنهج الثاني بشكل معاكس عادة، وهو أنه يبدأ بمقدمات رياضية لينتهي إلى نتائج خيالية، وأحيانا يحصل تشابك بين الحالين بحيث يكون التطور هو بناء متراكم من التصورات الخيالية والرياضية بعضها قائم على البعض الآخر. لكن من الناحية المبدئية نلاحظ بأن الأول يبدأ من الهرمنوطيقة لينتهي إلى الإبستيمولوجيا، في حين يبدأ الثاني من الإبستيمولوجيا لينتهي إلى الهرمنوطيقة. والحقيقة أن كليهما يمارسان نوعين مختلفين من الهرمنة أو التأويل. وما زال هذا النظام قائما رغم أنه خلف نظاما ثالثا أخذ ينافسه ويزاحمه، وهو النظام التخميني الميتافيزيائي. فهذا الأخير يتبنى كلا المنهجين الذي يقوم عليهما النظام الثاني، أي المنهج الخيال الرياضي والمنهج الرياضي الخيالي، سوى أنه أخذ يتعلق بموضوعات غير قابلة للاختبار والتحقيق، وهي أقرب إلى القضايا الفلسفية منها إلى العلمية. ويلاحظ أن عامل الافتراض وارد في كلا النظامين الثاني والثالث، وهو ما يجعلهما غارقين في مسبح التأويل المفتوح والهرمنوطيقة خلافا للنظام الأول. ويمكن القول إنه باستثناء النظام القديم فإن سائر النظم لا يتقاطع بعضها مع البعض الآخر، فالنظام الثاني يضيف شيئا جديدا لا يرد في الأول، كما إن النظام الثالث هو الآخر يضيف شيئا جديدا غير وارد لدى الأول والثاني. ولولا كونه غير متقاطع مع النظامين السابقين لما كان يمكن أن يشكل حلقة من حلقات العلم الحديث، ولكان يعد من النظم الفلسفية الصرفة أو يلحق بالنظام القديم. ثانيا، إن للنظم العلمية تشابهات كثيرة مع نظم التراث الديني، فالنظام العلمي القديم يشابه النظام الفلسفي الوجودي للفهم، فكلاهما يسقطان الاعتقادات بشكل توكيدي ودغمائي دون تردد، بل إن نظام العلم القديم ناشئ على النظام الفلسفي الوجودي ذاته، وبالتالي فإن كل من الفلاسفة والعلماء كان يمارس ما يسمى مبدأ إنقاذ الظواهر، وهو المبدأ الذي ظل مستحكما قرونا طويلة، بل حتى إنه استخدم خلال النهضة العلمية الحديثة، وهو على شاكلة ما كان يمارسه الفلاسفة المسلمون من تأويل للنص الديني. فمثلما كان مبدأ إنقاذ الظواهر يجري تطبيقه على أرض العلم، كان مبدأ التأويل يجري تطبيقه على أرض النص. وإذا كان المبدأ الأول يمثل إنقاذا فعليا للظواهر الواقعية، فإن الأخير يمثل إنقاذا فعليا للمظاهر النصية، وكلاهما تأويل، فالأول تأويل يخص الواقع الموضوعي، والآخر تأويل يخص النص الديني، كالذي يمارسه الفلاسفة والمتكلمون دفاعا عن مسلماتهم العقلية. كما إن النظام العلمي الإجرائي يشابه المنهج البياني للفهم الديني، كذلك فإن النظام الافتراضي يشابه من وجوه المنهج العقلي لهذا الفهم. وبالتالي فإن الخلاف بين النظامين الإجرائي والافتراضي للعلمين يشابه إلى حد ما الخلاف الجاري بين المنهجين البياني والعقلي، أي بين من يعتبر النص الديني بين بذاته دون أن يحتاج إلى إضافة خارجية كالذي يقوله أصحاب النزعات البيانية الصرفة، وبين من يرى هذا النص متشابها يحتاج إلى المسلمات العقلية لتسديد ثغرة التشابه وعدم الإحكام. فالخلاف القائم بين الدائرتين البيانية والعقلية للفهم هو من بعض الوجوه، كالخلاف القائم بين النزعتين التجريبية والاستقرائية والعقلية الحدسية للعلم، حيث تحافظ الدائرة البيانية والنزعة التجريبية على ما هو ظاهر ووصفي دون أن تتعداه للتأويل أو تفترض له افتراضات خارجية، وهو خلاف ما تقوم به الدائرة العقلية للفهم والنزعة الحدسية للعلم، فكلاهما يفترضان قضايا غير مستمدة من المعطيات الموضوعية، إحداهما تحت عنوان العقل كما في الفهم، والأخرى تحت عنوان الحدس الخيالي والرياضي كما في العلم. وما تمارسه الدائرة العقلية في إخضاع النص للعقل سلبا وإيجابا، سواء العقل المعياري الكلامي أو الوجودي الفلسفي، يشابه ما عليه النظام الافتراضي العلمي في إخضاع ظواهر الطبيعة والتجارب أحيانا لأحكام الافتراضات الحدسية ولو بالتأويل. فمثلما أن للنزعة العقلية للفهم إضافة عقلية، فكذا هو الحال مع النظام الافتراضي للعلم، وكلاهما يخالفان ما عليه النزعتان البيانية والإجرائية. فالنزعة العقلية تقرأ النص وفقا لقبلياتها المنظومية، حتى وإن أدى ذلك إلى خلاف ما تدل عليه الظواهر اللفظية بالتأويل، وهو شبيه الحال بما يسعى إليه النظام الثاني الافتراضي من وضع افتراضاته القبلية، حتى وإن أدى الأمر إلى تجاوز ما تدل عليه الظواهر الطبيعية. فهو يقوم أحيانا بنوع من التأويل لهذه الظواهر وحتى التجارب بما يتفق مسلماته الافتراضية، فمثلا تنحو نسبية أينشتاين إلى تأويل العلاقة الظاهرة للمكان والزمان بحسب الاتصال النسبي، وكذا أنها عندما تتحدث عن السرعات الفائقة فإنها تتعامل مع الظواهر المألوفة بطريقة تأويلية، ومثل ذلك عندما تتناول الظواهر الكمومية. وعلى هذه الشاكلة كثيرا ما تتجاوز الافتراضات المطروحة في نظرية الكوانتوم المظاهر الحتمية والعلاقات السببية وقضايا الحس المشترك العام لدى عالمنا الكبير. وكل ذلك يشكل تأويلا لقضايا الواقع المألوفة، شبيها بما تقوم به النزعة العقلية للفهم في تأويلها لظواهر النص اللفظية، فهما بالتالي يمارسان الشيء نفسه الذي كان يمارسه النظام القديم تحت ما يسمى مبدأ إنقاذ الظواهر. فسواء لدى الدائرة العقلية في الفهم أو لدى النظرتين النسبية والكوانتوم في العلم، فإن المآل واحد من حيث التأويل والحرف والعدول، أو ممارسة إنقاذ المظاهر والظواهر، وهو ما يعني أن هذا المبدأ لم ينتهي دوره، وإن انتهى ذكره، والاعتراف به لصالح مبدأ البساطة. كذلك مثلما إن للدائرة العقلية تناقضاتها الذاتية بحسب أصولها المولدة وقواعدها الأساسية كالتناقض بين النزعتين الوجودية والمعيارية، ومثل ذلك التناقض بين القواعد العقلية الأصولية لعلم الكلام ضمن النظام المعياري، فكذا إن للنظام الثاني تناقضاته المتعلقة بقواعده المفترضة، وهي التناقضات المتمثلة بكل من النظريتين المتنافستين النسبية والكوانتم، والتي يظهر مفعولها مباشرة عندما يتعلق الأمر بتفسير ما يحصل عند الكتل العظيمة ذات الأحجام الضئيلة كمراكز الثقوب السوداء وبداية نشأة الكون. والنظام الافتراضي بمنهجيه السابقين الرياضي والخيالي يشابه ببعض الاعتبارات النظام الوجودي بشقيه الفلسفي العقلي والعرفاني الخيالي أو الحدسي. فالمنهج الفلسفي يؤكد على المسلمات العقلية البرهانية التي لها دورها في الفهم الديني، وهو من هذه الناحية يشابه الصورة الرياضية التي يقدمها النظام الافتراضي في العلم ليصبغ بها الخيال التأويلي في فهمه للظواهر الطبيعية، كما إن المنهج العرفاني مثل ما يتمثل في مذهب ابن عربي يؤكد على دور الحدس والخيال البشري إلى الحد الذي يرجحه على الفعل العقلي، وهو بهذا يجعل من الفهم الديني فهما قائما على الخيال، ومن ثم فإنه يشابه بذلك ما يفعله الخيال العلمي ضمن النظام الافتراضي والنظام الميتافيزيائي القائم عليه. هكذا فبحسب هذه الاعتبارات نجد أن التصور الرياضي في العلم سيقابل التصور الفلسفي في الفهم ضمن اعتباراته المجردة التي يفرضها على النص سلفا، فيفضي به الحال إلى التأويل ضمن قاعدة ما يسمى المثال والممثول. أما التصور الخيالي في العلم فسيقابل الخيال والحدس العرفاني كالذي يؤكد عليه ابن عربي في الكشف، ومنه الكشف المتعلق بالفهم. وبالتالي فإن النظام الوجودي بنهجيه الفلسفي والعرفاني يناظر ما عليه النظام الثاني الافتراضي للعلم، فلدى كلا النظامين هناك ما يعود إلى البرهان والإبستيمولوجيا، كما لديهما ما يعود إلى الكشف الحدسي والهرمنوطيقا. وأكثر من ذلك هناك نوع من التناظر بين العلم والفهم على صعيد العلاقة الثنائية السابقة، وهو أن انقسام النظام الافتراضي للعلم إلى منهجين يحصل بحسب ترتيب علاقة المقدمات بالنتائج. فتارة يعبر المنهج عن بداية التأويل الرياضي الصوري لينتهي إلى تأويل خيالي، وهو ما سميناه المنهج الرياضي الخيالي. كما قد يحصل العكس وفق ما أطلقنا عليه المنهج الخيالي الرياضي، وهو القيام بالتأويل الخيالي لينتهي إلى الصياغة الرياضية. فالعلاقة بين الرياضيات والخيال يمكن النظر إليها كعلاقة الإبستيمولوجيا بالهرمنوطيقة. فعندما تعمل الرياضيات على تحديد فعل الخيال وفقا للمنهج الأول أي الرياضي الخيالي، فهذا يعني أن هناك نوعا من البستمة الهرمنوطيقية. وعلى العكس عندما يحدد الخيال فعل الرياضيات وفقا للمنهج المقابل أي الخيال الرياضي، إذ يعني أن هناك نوعا من الهرمنة الإبستيمولوجية. وبالتالي فهناك حركتان تبدأ إحداهما بالبستمة لتنتهي إلى الهرمنة، في حين تبدأ الأخرى بالهرمنة لتنتهي إلى البستمة. وهذا الحال يناظر بوجه من الاعتبارات ما يحصل لدى العلاقة التي تربط النهجين في النظام الوجودي أي الفلسفي والعرفاني قبال نهجي النظام الثاني الافتراضي الرياضي الخيالي والخيال الرياضي. فلدى الفلاسفة المسلمين تحليل لدرجات الإدراك الثلاث هي العقلية والخيالية والحسية، فقد ركزوا على القوتين المعرفيتين العقلية والخيالية، وجعلوا القوة العقلية أعلى المراتب الثلاث والتي تناسب الفلاسفة، ومن ثم تأتي بعدها القوى الخيالية التي تناسب الأنبياء. ومن الطبيعي أن يكون على شاكلتهم العرفاء، فالقوة العقلية تمثل القوة الفلسفية البرهانية قبال القوة الخيالية المتمثلة بالقوة النبوية الإقناعية ومثلها العرفانية، فهما قوتان مختلفتان من حيث الأولوية، ويعاكسان الرؤية العرفانية التي ترى العكس صحيحاً، حيث الانتصار للقوة النبوية العرفانية أو الخيالية قبال القوة العقلية الفلسفية. وهذا التعاكس يناظر النهج التعاكسي لدى فيزياء النظام الثاني، بمعنى أن القوة الفلسفية العقلية والعرفانية الخيالية يناظران في اعتباراتهما النهجين المختلفين للنظام الافتراضي. فالأولوية التي يعطيها الفلاسفة للقوة العقلية الفلسفية قبال القوة النبوية الخيالية أو العرفانية تناظر الأولوية المعطاة للنهج الرياضي الخيالي في قبال العكس، كما إن الأولوية التي يعطيها العرفاء للقوة العرفانية الخيالية قبال العقلية الفلسفية تناظر الأولوية للنهج الخيال الرياضي، وهي على العكس من السابق. وإذا كانت القوة الخيالية تحتاج إلى القوة العقلية كما لدى الفلاسفة، أو العكس صحيح كما لدى العرفاء، فإن هذا الحال يشاكل ما عليه النظام الافتراضي، إذ يجعل الحاجة مزدوجة بين الخيال والرياضيات، فقد يحتاج الخيال إلى الرياضيات كما في المنهج الرياضي الخيالي أو البستمة الهرمنوطيقية، وكذا العكس صحيح، وهو أنه قد تحتاج الرياضيات إلى الخيال كما في المنهج الخيالي الرياضي أو الهرمنة الإبستمولوجية. هكذا يتضح بأن النظام الثاني الافتراضي للعلم يجد تناظرات مختلفة لدى مناهج الفهم الديني التراثي، باستثناء ذلك الذي يعود إلى المنهج البياني والذي يناظر النظام الأول الإجرائي. يبقى النظام الثالث التخميني الميتافيزيائي للعلم، وهو تطوير للنظام الثاني بجعل وظيفة المنهجين الخيالي والرياضي تمارس دورها بلا حدود، وليس كما كان يفعله النظام الثاني ضمن حدود أفق التوقع والانتظار التجريبي. وبذلك أصبحت الرياضيات مجردة دون أن يكون لها علاقة بالواقع سوى الإسقاط، كما إن الخيال هو أيضا أصبح في غاية التجريد عن الواقع، فلا يربطه به سوى الإسقاط لأدنى مناسبة. وهو من هذه الناحية يتفق مع النزعة العرفانية للفهم، فهي تسقط اعتباراتها الخيالية على النص لأدنى مناسبة. لذلك فكلاهما يحمل رؤى غريبة للغاية هي على شاكلة الرؤى الأسطورية التي يصعب تصديقها. ومع ذلك فإن الفارق بين النظام الثالث للعلم والمنهج العرفاني للفهم هو أن الأول ذو نزعة تخمينية، في حين إن الأخير ذو نزعة توكيدية دغمائية. ثالثا، بذلك تجعلنا المقارنات السابقة ندرك بأن التفاسير الفيزيائية هي أشبه بتأويلات النص المختلفة، فكل تفسير هو تأويل، وكل تأويل يقابله تفسير، ويمكن تفسير أي شيء بتأويلات مختلفة، وعليه يمكننا أن نخضع النظم الفيزيائية لآليات القراءة كما تمارس في الفهم وفقا لعلم الطريقة. فمثلما في الفهم ثلاثة آليات للقراءة هي الاستظهار والتأويل والاستبطان، فكذا هو الحال في العلم، حيث فيه ما يقابل كل طريقة من هذه الآليات، فيمكن تطبيق الاستظهار على النظام الأول الإجرائي مثلما يطبق على الدائرة البيانية، كما يمكن تطبيق التأويل على النظام الثاني الافتراضي مثلما يطبق على الدائرة العقلية سواء كانت فلسفية أو كلامية، في حين إن الاستبطان يناسب النظام الثالث التخميني الميتافيزيائي مثلما يناسب المنهج العرفاني الباطني لاعتقاداته الأسطورية لأدنى مناسبة. وكلاهما يقتربان مما تتجه إليه نظريات القراءة الأدبية فيما بعد الحداثة، بجعل النص مفتوحا وقابلا لاتخاذ الحد الأقصى للقراءة بلا حدود وضوابط كالذي سبق عرضه. كما ومثلما أن النص يتألف من ثلاثة عناصر هي اللفظ والسياق والمجال، وأن أي قراءة لا بد من أن تحتكم إلى ترتيب العلاقة بين هذه العناصر، فكذلك يتألف الكون من ثلاثة عناصر هي الشيء والعلاقة والمجال، وأن أي تفسير لا بد من أن يستظل بترتيب الروابط بين هذه العناصر. فهناك أشياء في الطبيعة يمكن الإشارة إليها بنحو ما كالشجر والحجر والإلكترون والبروتون، ولهذه الأشياء علاقاتها المتشبعة، كما إن لها مجالاتها الخاصة بحيث لا يختلط بعضها بالبعض الآخر. ومن ذلك عدم اختلاط قوانين الكوانتوم للعالم الجسيمي بقوانين العالم الجسمي الكبير، رغم أن هذا الأخير قائم على الأول. ومثلما أن الكائن الحي يتألف من وحدات الحياة المسمى بالخلايا، إلا أن لكل منهما قوانينه الخاصة التي لا تختلط بالأخرى رغم التراكب الحاصل بينهما. إذن هناك تناظر في العناصر بين النص والكون أو الطبيعة، فأشياء هذه الأخيرة تناظر ألفاظ النص، وعلاقاتها تناظر سياقاته، كما إن مجالاتها تناظر مجالاته. وفي حالة النص عرفنا بأن الآلية الاستظهارية تتصف بكونها تعمل على مراعاة سياق النص في أخذها بالظهور اللفظي والمجال، وأن الآلية الاستبطانية تعمل على الضد، فلا تأخذ بالمجال، مما يقتضي عدم مراعاة السياق بتركها للظهور اللفظي، وأن الآلية التأويلية تتخذ الطريق الوسطى حيث تحتفظ بالمجال لكنها لا تراعي السياق في حمل اللفظ على الظاهر. وتنطبق هذه الآليات الثلاث للقراءة على النظم العلمية الثلاثة، فالنظام الأول يمارس نمط الاستظهار فيحافظ على الظهور الفعلي لعلاقات الأشياء ضمن مجالها، والثاني يمارس نمط التأويل باعتباره لا يحافظ على ظهور العلاقات وإن كان لا يتجاوز المجال المتعلق بها، في حين يمارس الثالث نمط الاستبطان لكونه يتجاوز مجال العلاقات باستدلالاته من أي شيء على كل شيء. هذه هي التناظرات بين نظم العلم والفهم، فالنظام الإجرائي التجريبي للعلم يناظر المنهج البياني للفهم، فكلاهما يمارس نمط القراءة الاستظهارية، والنظام الافتراضي الاستنباطي يناظر المنهج العقلي بشقيه الوجودي والمعياري، إذ كلاهما يمارس نمط القراءة التأويلية، كما إن النظام التخميني الميتافيزيائي يناظر المنهج العرفاني الباطني، حيث كلاهما يمارس نمط القراءة الاستبطانية لأدنى مناسبة. وإذا كان النص هو من يحدد طبيعة المجال الذي يتضمنه عبر فعل القراءة، فإن الكون هو من يحدد طبيعة المجال الذي يتضمنه عبر فعل الملاحظة والتجربة والاختبار.